نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الجمعة 16 من شباط 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، تنفيذ بودي كنعان.
أسألتم موقعتا في عناوين هذه النشرة: لبنان يترقب تطورات الميدان الجنوبي ودبلوماسيته تتحرك للجم العدوان. إسرائيل تواصل غاراتها على قرى الشريط الحدودي وتقفل عددا من الطرقات داخل مستوطناتها خشية من تطور الأحداث. 71% من الإسرائيليين يؤيدون العملية العسكرية على لبنان بعد استهدافها مدنيين في الجنوب. شكوى لبنانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وميقاتي في مؤتمر ميونخ للأمن على تل أبيب أن تطبق قرارات الأمم المتحدة. نصر الله يطل عند الثالثة في مهرجان القادة الشهداء. ورعد يؤكد إسرائيل لن تحقق من أهدافها إلا السراب. جعجع بعد لقائه رودكوف القرار 1701 يجنب لبنان خطر حرب كبيرة. قائد الجيش العسكريين: الجيش صخرة لبنان ومصدر قوته. قتلان وعدد من الجرحى في عملية إطلاق نار داخل محطة حافلات جنوب إسرائيل. وفي النشرة: وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل سجنه في ظروف غامضة. أهلا بكم. يترقب لبنان الرسمي والشعبي تطور الأحداث جنوبا مع توسيع إسرائيل نشاطها العسكري، مستهدفة بغاراتها الجوية المزيد من المنازل المدنية في القرى الحدودية. الوقائع الميدانية تؤشر إلى أن التصعيد سيد الموقف وسط خشية من تدحرج الأوضاع، لا سيما وأن العدو يواصل تهديداته ويقرنها بمجازر كان آخرها في قلب مدينة النباطية، فيما يرد حزب الله باستهداف المواقع العسكرية في المستوطنات الشمالية. وإذا كان الغرب نشطا على الخط الدبلوماسي لتجنيب لبنان الحرب، فإن الأمور لازالت في المربع الأول مع إصرار إسرائيل على شروطها التفاوضية، في مقابل تأكيد حزب الله أن أي حديث معه حول التهدئة ينطلق من وقف النار في غزة. وبانتظار تقديم التنازلات يبقى التفاوض تحت النار قائما حتى إشعار آخر، في حين يتواصل لبنان الرسمي مع عواصم القرار طالبا منها التدخل لدى إسرائيل لوقف عدوانها والجلوس على طاولة التفاوض غير المباشر لوقف النزيف على طول الخط الأزرق. والبداية تبقى دائما من الجنوب.
جنوبا، الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته على القرى الحدودية بعد ساعات من استهدافه منزلا في بلدة القنطرة أدت إلى استشهاد 3 عناصر في حركة أمل. حسين معنا.
لا يزال التوتر يخيم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار العدو الإسرائيلي اعتداءاته بالقصف المدفعي والغارات الجوية، حيث شن الطيران الحربي غارة على مدينة بنت جبيل، مطلقا صاروخا على منزل العميد المتقاعد حسن بزي في محيط بركة بنت جبيل وجانب مجمع أهل البيت. الصاروخ لم ينفجر ولم يسجل إصابات في الأرواح، كما غار الطيران الحربي منذ بعض الوقت على أطراف بلدتي بيت ليف والقوزح، كذلك غار على أطراف بلدة عيت الشعب. وكان العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته حتى فجر اليوم، فاستهدف الطيران الحربي منزلا في بلدة القنطرة، ما أدى إلى تدميره واستشهاد 3 مقاومين زفتهم أفواج المقاومة اللبنانية أمل، وهم الشهيد علي حسن عيسى من بلدة جبشيت، والشهيد قاسم نزار برو من بلدة الشرقية، والشهيد محمد حسين سعيد من بلدة القصيبة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول أطراف ومحيط بلدات راشية الفخار والهبارية والفرديس وكفر حمام في القطاع الشرقي، كما استهدفت مدفعية العدو صباحا أطراف بلدة الناقورة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على أطراف عيطرون من موقع العدو في الملكية. ولا يزال الطيران الحربي يحلق في الأجواء الجنوبية على مستوى منخفض. هذا وقد شيعت بلدة حولة المواطنة نهى مزرعاني التي استشهدت جراء الغارة في جانب منزلها في البلدة، وقد تم التشييع في شبانة بلدة كفر رمان بعدما تعذر دفنها في بلدتها حولة بسبب الأوضاع الأمنية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
في هذا الوقت اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري حزب الله باستهداف المدنيين الإسرائيليين في صفد وكريات شمونة ليرد الجيش الإسرائيلي بقوة ضد مصالح الحزب عبر سلسلة غارات واسعة النطاق، معتبرا أن الحزب يستهدف المدنيين ويستغل اللبنانيين. ودائما وفق ما يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أكد أيضا جاهزية بلاده في المنطقة الشمالية من ناحية الدفاع والهجوم وإحباط التهديدات الصادرة عن حزب الله والعمل بشكل حازم على تغيير الواقع الأمني من أجل إزالة التهديد لسكان المنطقة الشمالية.
وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد ذكرت أن صرية صواريخ حزب الله أمس على كريات شمونة كانت الأكبر والأقصى، وأفادت بأنه تقرر إغلاق طرق عدة في الحدود الشمالية أمام حركة السير في أعقاب تقدير الجيش الإسرائيلي للوضع.
وفي استطلاع للرأي لمعاريف أكد 71% من الإسرائيليين أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان. وعلى المقلب اللبناني الرسمي، قدمت البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقدمت بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب قيامها باستهداف مدنيين في الجنوب، ما أوقع المزيد من الضحايا المدنيين.
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد أن لبنان سيظل ملتزما بكل قرارات الأمم المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، متسائلا عن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي. مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن في دورته 60، حيث شدد على ضرورة حماية الأبرياء والمتطوعين تنطلق من خطة قوامها أولا الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، حيث يجب على كل الأطراف احترام والتزام مبادئ القانون الإنساني الدولي التي تشمل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. ميقاتي لفت إلى أن الحروب والصراعات الدولية في الشرق الأوسط إلى جانب تداعياتها العالمية لن تنتهي من دون حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
هذا ويجري الرئيس ميقاتي على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن سلسلة لقاءات حول تطبيق القرار 1701 لسيما مع المفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين. إلى ذلك يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان القادة الشهداء في مجمع سيد الشهداء الضاحية الجنوبية عند 3 ظهرا. وفي المواقف أيضا لفت النائب محمد رعد إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين في النبطي يظهر طبيعة إسرائيل العدوانية. وخلال تشييع الشهيد علي محمد الدبس في المدينة في مدينة النبطي قال رعد: نقاتل عدوا لا يقيم وزنا لا لحقوق الإنسان ولا للمواثيق الدولية.
قدرنا أن نواجه هذا العدو كما واجهها شهيدنا القائد علي محمد الدبس، والذي تعقب العدو من موقع إلى موقع ومن محور إلى محور ومن جبهة إلى جبهة. وعهدنا لك أن نواصل الطريق ضد عدو لن يرى من عدوانه إلا السراب، ولن يتحقق من أهدافه إلا الأوهام، وسننتصر عليه في خاتمة جهادنا.
أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة إلى أن العدو الصهيوني مأزوم في لبنان، مؤكدا أن التصعيد والتهويل والتهديد بالحرب وتوسعة العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين كما حصل في النبطي والصواني لا يوقف هذه الجبهة ولا يدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا مهما كانت التضحيات. وقرار المقاومة هو رد الشديد على أي استهداف للمدنيين، وهي على أتم الجاهزية للرد على أي عدوان مهما كان واسعا بما هو أوسع وأشد إيلاما.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد من جهته أن ما يجري في الجنوب اليوم خطير، وأي تراجع أو ضعف يعني تمرير مصالح واشنطن وتل أبيب في هذا البلد، وهذا من سابع المستحيلات. ولفت إلى أن الأمن والسيادة اللبنانية فوق كل اعتبار، والقرار 1701 لا قيمة له إلا بمقدار المصالح الوطنية فقط. وطالب قبلان في خطبة الجمعة الحكومة اللبنانية باستعادة دور الدولة، والملفات كثيرة، أيضا داعيا وزارة الاقتصاد أن تكون حاضرة وبقوة.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شدد في خلال لقائه السفير الروسي ألكسندر روداكوف في معرب على ضرورة تطبيق القرار 1701 لتجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبية. وفي سياق قضية مزارع شبعة وتلال كفرشوبة قال جعجع من الأجدى توجيه مذكرة مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري إلى الأمم المتحدة من أجل اعتبار هذه الأراضي اللبنانية، وعندئذ يصبح واجبا على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقا للقرار 425. وسأل رئيس القوات بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة، وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر مما حدث إلى الآن، وما الذي أنتجته عملياته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط جدد دعوته إلى ضرورة الحذر والتنبه من احتمال توسع الحرب وجار لبنان إليها على نطاق أكبر، خصوصا وأن تصعيد العدوان الإسرائيلي مستمر فيما الإدارة الأمريكية لم تنجح حتى اللحظة في منع هذا الجنون الإسرائيلي. وشدد تيمور جنبلاط أيضا على أن المطلوب هو بذل أقصى الجهود دوليا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى إلى أن الإسرائيليين يؤكدون مرة جديدة عداءهم للبنان واللبنانيين من غير تفريق بين منطقة وأخرى، وتهديداتهم لأهل المتن وكسروان تعكس عمق الأزمة التي يعانيها الكيان المغتصب الساعي بمثل هذه الأقاويل إلى نشر الفتنة بين اللبنانيين وتأليب قسم منهم على الآخر. وأضاف المرتضى في تغريدته عبر أكس: الشعور العام بمدى عدوانية هذا الكيان وخطره يحتم تمتين الوحدة بين اللبنانيين والتفافهم حول مصادر قوتهم، لأن في هذا ردعا أكيدا لا محيدا.
النائب أسعد رغام تخوف من تصعيد الوضع الحالي في الجنوب في ظل الإجرام الإسرائيلي، ولسيما في غياب أي ضوابط لتبقى الحرب ضمن قواعد الاشتباك. درغام قال في حديث إلى صوت لبنان إن الحوار داخليا ضروري في الملف الرئاسي
اليوم، وخاصة بظل الوضع اللي لبنان عند يعيش، الوضع الاقتصادي والمالي والانهيار الموجود عندنا، الأمور ما حدا يقبل أنه لبنان ينزلك إلى حرب. وأنا بعتقد غياب انتخاب رئيس الجمهورية وعدم قيام حكومة فعلية وأصلية بتخلي هيدي الأمور تكون حدا قادر بلبنان على أنه يضبطها. أنا بعتبر أنه الحوار هو ضرورة، وخاصة إذا هذا الحوار بيقدر بيوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
لغاية الساعة هل لا يزال التيار الوطني الحر يتقاطع مع المعارضة حول اسم جهاد أزعور؟
اليوم مبين أنه ما في بديل عن هذا التقاطع، لأنه بعد اليوم ما صار أي في حوارات جديدة أن كان مع المعارضة أو مع غيرهم حتى للوصول إلى اسم آخر. اليوم ما نعول كتير على عمل اللجنة الخلفية،
نعم،
بين بعضهم مش متفقين، كل واحد عنده مشروعه لراسه. إن شاء الله يقتنع كل اللي عم بيشاركوا بضرب هذه الشراكة أنه ضرورة وقفة من جهة، ومن جهة تانية ضرورة العمل على انتخاب رئيس للجمهورية.
أطلقت حملة توقيع للصحفيين في لبنان والعالم العربي من أجل تحريك القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ نيسان العام 2023 لمحاسبة إسرائيل على جرائمها للطاقم الإعلامي، وذلك في خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى السفير. التفاصيل مع الزميلة ليلى الدهوك.
أكد وزير الإعلام زياد المكاري على أهمية السلاح الإعلامي في نقل الحقيقة بموازاة السلاح الحربي، مطالبا باتخاذ خطوات جدية لتغيير المعادلة. جاء ذلك خلال رعايته مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تجمع صحفيون من أجل فلسطين في ملتقى السفير.
بغض النظر الشيء اللي عم بيصير بفلسطين المحتلة وقساوة المشاهد وقساوة الإبادة وقساوة المعارك، اللي بأكده واللي انتم لازم تعرفوه كلكم سوا، انه السلاح الموجود بإيدان الإعلاميات والإعلاميين والجسم الصحفي الفلسطيني واللبناني والعربي وحتى الغربي هو سلاح فتاك. أنا بريد أنه ما حدا يستهتر فيه أبدا، لأنه هو يستكمل الحرب العسكرية والقتال الدائر بفلسطين المحتلة وبالجنوب اللبناني.
كلمت أصحاب المبادرة القتلى الإعلامية فاتن حمي التي تحدثت عن أهمية التجمع في تشكيل نواة ضغط.
انبثقت الفكرة من عدد من الزملاء كانوا عم يشعروا بالعجز، هم عم يشتغلوا بالمؤسساتهم الإعلامية ولكن عندهم شعور بالعجز انه بعد كل هالسنين وبعد معركة طوفان الأقصى اعتبروا انه هم ما عم بيأدوا ما يجب عليهم أن يؤدوه بالنسبة للقضية المركزية اللي هي القضية الفلسطينية. فلذلك تكاثرت الأسئلة وكان السؤال شو لازم نعمل، فكان هذا التجمع العربي لا للإقصاء لا للإلغاء.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أكد في كلمة مصورة أن الصحفيين مستمرين بالتغطية لنقل الحقيقة رغم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.
نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة وحرب وجرائم حرب متواصلة يوميا من قبل الاحتلال، لكن نعاهدكم أن نبقى مستمرون بالتغطية لنقل حقيقة جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية، وبل نزيد إصرارا متحجما على نقل حقيقة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالتحديد وعموم
الفلسطيني. وكانت مداخلات لممثل لبنان في الاتحاد الدولي للصحفيين علي يوسف ودكتور حياة الحريري، وقد تم إطلاق حملة توقيع للصحفيين في لبنان والعالم العربي من أجل تحريك القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ نيسان العام 2023، المقدمة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين من أجل محاسبة إسرائيل على جرائم الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
في بيت الوسط التقى الرئيس سعد الحريري الأمين العام لحزب التشناك النائب أجوب بكردونيان الذي اكتفى بالقول ناطرين ويرجع. النائب غسان سكاف من جهته أمل في أن لا تكون زيارة الحريري إلى لبنان زيارة موسمية في 14 من شباط، بل أن تكون فاتحة لعودة سياسية له وإنهاء مرحلة تعليقه العمل السياسي، داعيا الحريري إلى القفز مجددا إلى المركب لتصويب البوصلة وإيصال لبنان مع القوى السياسية الأخرى إلى بر الأمان. الحرير التقى أيضا النطران بولس مطر، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة حتى يوم غد السبت.
شدد الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة الأولى نحاس في حديث إلى صوت كل لبنان على أن حل مثاليا في موضوع استعادة الودائع من دون وجود مشروع قرار لمعالجة هذا الملف وفك أسر الأموال.
المهم أن يكون في هناك مشروع قرار لمعالجة هذا الموضوع. نحن صرنا تنتين، هناك اقتراحات عديدة راحت على المجلس النيابي من أجل معالجة الموضوع ولم تر النور حتى الآن. الحكومة قررت أن تأخذ كل هذه الأفكار تجريها بصيغة واقعية أكثر ما هو هلأ موجود. الأساس هو أنك تدي $100,000، هذا في كل الاقتراحات موجودة.
نعم.
$100,000 على 4-7 سنوات، $100,000 تمثل 85% من المودعين. فالمهم أنه يطلع التشريع، المهم أنه نفك هالتجميد الموجود في القطاع المالي يلي أنا رأيي هو عم يزي أكثر شيء التجميد. إذا بيطلع القانون بيصفف هناك انتظام عام مالي.
نعم.
تقدر اليوم البنوك ترجع تعيد ثقتها، ولكن معك حق لما بتقولي على الإصلاحات. الإصلاحات شو تأثيرها؟ هو جزء أساسي من تسريع استعادة الأموال. الإصلاحات بتخلي مؤسسات الدولة خصوصي المؤسسات المنتجة أن تزيد من إنتاجيتها، ولما بتزيد من إنتاجيتها الصندوق التعافي DRF بتمول من هالعوائد الزايدة وتأمن استرجاع للمودع أمواله.
كشف المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان أنه بدءا من حزيران المقبل يمكن للبنانيين أن يتقدموا بطلبات قروض الإسكان عبر المنصة الإلكترونية، وذلك نتيجة زيارته الأخيرة إلى أبوظبي والتي أفضت إلى اتفاق سيضمن لمصرف الإسكان بالاستفادة $50 مليون كويتي.
نحن زرنا أبوظبي الأسبوع الماضي بعد ما صممنا مع الصندوق العربي التنمية الاجتماعية والاقتصادية خطة العمل الموضوعة بيناتنا، واتفقنا أنه نحن مصرف الإسكان رح يستفيد من $50 مليون كويتي يتأخذ من حزيران بتوازنة 2024 ومقصرة على 5 سنوات
ابتداء من حزيران. اللبنانيين 2024
يقدروا يقدموا ابلكيشن اونلاين.
نعم.
ما في استمارات بالفروعات. نعم. للي بيجتهد رح ياخذ بدون اي واسطه.
أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة وتتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمرارها، لافتا إلى أن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية. العماد عون وفي خلال تفقده فوج الأشغال المستقل في منطقة حارة الست بعبدة قال: الجيش هو صخرة لبنان، والعسكريون في مختلف الوحدات هم صخرة الجيش ومصدر قوته.
أشارت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة إكس إلى أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية الانهيار الاقتصادي ليس سوى مرحلة تمهيدية أولية لشطب الودائع، لأنه من الثابت أن الدولة مفلسة ولا يمكن لأحد إرغامها على التنفيذ حتى لو صدرت أحكام بوجهها. وسألت عون: هل من يدرك أثار هذه الخطة المشؤومة؟
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان محمد كركي رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 6,093,000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء على أن يدخل إريتروبويتين ضمن التعرفة. وحذر كركي المستشفيات من رفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين أو مطالبتهم بدفع فروقات إضافية تحت أي مسمى.
حمل جدول جديد لأسعار المحروقات ارتفاعا إضافيا، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 والمازوت 22,000 ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 21,000 ليرة، فيما بقي الغاز على سعره 937,000 ليرة لبنانية.
ارتفعت حصيلة الإصابات من جراء إطلاق النار في كريات ملاخي إلى قتيلين وخمسة جرحى، وشهدت محطة حافلات في المستوطنة التي تقع جنوب إسرائيل عملية إطلاق النار، ونقل المصابون إلى المستشفيات فيما تم تحييد المنفذ، وتم استنفار قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة حيث بدأت بمسح المكان لاحتمال وجود مساعدة من أشخاص آخرين مع المنفذ الذي وصل إلى الموقع بسيارته.
أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي. كما أعلن مدير مستشفى الجراحة في المجمع استشهاد 4 فلسطينيين في العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين، وذلك بعدما حولت القوات الإسرائيلية المجمع إلى ثكنة عسكرية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول إلى المجمع في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 20 شخصا موشبة بتورطهم بهجمات 7 من تشرين الأول في أثناء مداهمة مستشفى ناصر.
كما دعت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل إلى وقف هجومها على المجمع. استهدفت دبابات الجيش الإسرائيلي الطابق الثاني من مستشفى الأمل أيضا، وألحقت فيه أضرارا كبيرة.
ومع دخول إسرائيل إلى خان يونس لاسيما إلى مجمع ناصر الطبي تحت ذريعة وجود أسراها في المستشفى، نفت حركة حماس ادعاء إسرائيل استخدام الحركة للمستشفيات لأغراض عسكرية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال لجنة دولية إلى المستشفيات لمعاينتها.
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في غزة، مشيرا إلى ارتفاع عدد قتلاه منذ الهجوم البري إلى 234.
إلى ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط تعد بالتعاون مع دول عدة لنقل غالبية النازحين من رفح في حال دخول الجيش إليها.
كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة تدمرت أو تضررت بشدة، مشيرة إلى أن لا مكان آمنا في غزة والمدنيين ليسوا أهدافا ويجب حمايتهم.
كشفت مصادر لرويترز عن أن مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين في حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح إلى نزوع جماعي عبر الحدود.
أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الدولة الفلسطينية ليست منة من نتنياهو، بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
في هذا الوقت دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية إلى غزو مدينة رفح.
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في المستجدات الأخيرة في رفح والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنه.
وكان البيت الأبيض أكد تجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة المدنيين في رفح قبل أي عملية.
أعلنت إدارة خدمة السجون الفيدرالية الروسية وفاة السجين أليكسي نافالني. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما مع ضباب على المرتفعات، وتتراوح درجات الحرارة ساحلا بين 10 و 17 درجة، فيما تتراجع حدة الأمطار ليلا مع حدوث بعض الانفراجات.
وكان في هذه النشرة: لبنان يترقب تطورات الميدان الجنوبي ودبلوماسيته تتحرك لجم العدوان. إسرائيل تواصل غاراتها على قرى الشريط الحدودي وتقفل العدد من الطرقات داخل مستوطناتها خشية من تطور الأحداث. 71% من الإسرائيليين يؤيدون العملية العسكرية على لبنان بعد استهدافها مدنيين في الجنوب. شكوى لبنانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وميقاتي في مؤتمر ميونخ للأمن على إسرائيل أن تطبق قرارات الأمم المتحدة. نصر الله يطل عند الثالثة من في مهرجان القادة الشهداء، ورعد يؤكد إسرائيل أن تحقق من أهدافها إلا السراب. جعجع بعد لقائه رودكوف: القرار 1701 يجنب لبنان خطر حرب كبيرة. قائد الجيش العسكريين: الجيش صخرة لبنان ومصدر قوته. قتلان وعدد من الجرحى في عملية إطلاق نار داخل محطة حافلات جنوب إسرائيل. وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل سجنه في ظروف غامضة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.